طيب نكتفي بهذا القدر في درسنا هذا، لأن الباب الذي بعده طويل وأنا على سفر وسأضطر لتأجيل الدرس كالعادة. دورتنا العلمية تبدأ من شوال وتنتهي إما في رجب وإما في شعبان، فسأرجو دروسي كلها إلى الأسبوع الثاني من شوال، فعندي دورة إخواننا في فلسطين في مكة، ونرجع إلى دورة مركز الإمام الألباني ثم رمضان، ونرجع إلى دروسنا إن شاء الله تعالى في شوال. درس الخميس نبدأ به في الأسبوع الثاني من شوال، ونعود إلى درس الفجر بعده، بعد درس الخميس مباشرة نعود إلى درس الفجر يوم السبت في هذا المسجد، نجيب على الأسئلة ونجعل، ودرس الأحد في علم في المصطلح يكون يوم الأحد بإذن الله تعالى بين المغرب والعشاء. عندنا شرح لمتن لم أحدده بعد نشرحه، نبدأ إن شاء الله في الأسبوع الثاني من شوال بعد درس الخميس، البداية بدرس الخميس إن شاء الله تعالى يوم الأحد، ويوم الثلاثاء نبدأ نعود إلى شرح صحيح البخاري، ونبدأ بكتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، نبدأ بكتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، درساء الأحد والثلاثاء في مسجد التقوى في مرج الحمام، ودرساء الخميس والسبت في هذا المسجد. كل الدروس بين المغرب والعشاء إلا درس السبت فبعد الفجر، إلا درس السبت فبعد الفجر، درس السبت والثلاثاء والخميس بين المغرب والعشاء. أسأل الله عز وجل التوفيق والسداد والهدى والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هناك مرجح يؤيد قول ابن مسعود: ما حدثكم به ابن مسعود فصدقوه، رضيت لأمتي ما رضي لها ابن معبد، تمسكوا بعهد معبد، إنك فتى معلم، خذ القرآن عن أربع. خذ القرآن عن أربع ما له صلة بالحديث، والأصل التوفيق، والتوفيق من غير تكلف واقع، التوفيق من غير أن نتكلف. رفع التعارض الإمام مسلم بالحديث الثالث، والله تعالى أعلم. إذا دخلت المسجد والصف الأول كان ناقصا عن يمينه وشماله، فأين أدخل؟ الأفضل أن تبدأ على اليمين إذا كان الإمام في الوسط والصف عن اليمين ناقص وعن الشمال ناقص، فالأحسن أن تقف عن اليمين. إذا دخلت المسجد فوجدت الإمام ليس في منتصف الصف ويمين الصف أطول من يسار الصف، الأفضل أن تقف في يسار الصف. فاليمين أفضل لعموم الأحاديث المصرحة بفضل اليمين. ألا يستفاد من هذا أن الصحابة كانوا يحبون أن يكونوا على يمين النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، وكانوا يحبون أن يسمعوا ماذا يقولون، يتكلمون معه، فإذا انصرف عن يساره فكانوا في يسار الصف ليسمعوا منه. فليس اليمين دائما، ليس اليمين دائما مستحب في الصف. هل هذا الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر من العادات أم من العبادات؟ قطعا هو من العبادات، انصراف النبي صلى الله عليه وسلم والانفتال. بعض الناس جعل اليمين مضطردا فحتم على الناس الانصراف على اليمين، فمنع ذلك أنس ومنع ذلك ابن مسعود رضي الله تعالى عن الجميع. الانفتال بعد الصلاة مباشرة، والانصراف أي خروج من المسجد، هذا هو الفرق بينهما. فائدة حول منهج الإمام مسلم ذكرها ابن حجر في فتح الباري الجزء الثاني صفحة 146، قال: والذي يظهر، وهذه الفائدة حول قوله بمثل حديث فلان، وهذه الفائدة صحيحة، وجزى الله من أرسل هذه الورقة خير. وأنا أحب أن تركزوا على منهج الإمام مسلم وأن تنتبهوا له. يقول الحافظ بن حجر: والذي يظهر أن مسلما لا يقصر لفظ المثل على المساوي في جميع اللفظ والترتيب، بل هو في المعظم إذا تساويا في المعنى. يعني ليس قوله بمثله يلزم منه حرفا بحرف وكلمة بكلمة، وإنما المراد المجمل. والله تعالى أعلم. إذا لم ينصرف الإمام بعد السلام من الصلاة وبقي مستقبل القبلة، هل نضربه بالحجارة كما يعتقد بعض العوام؟ الجواب في السؤال، فالعامي اعتقاده لا وزن له، لكن ذكر ابن حجر ما يؤذن بالبقاء جالسا، والبقاء جالسا الأصل في المأموم أن لا ينصرف من خلف الإمام حتى ينفتن الإمام. ووجدت كلمة لبعض التابعين يقول: ما لم يكن الإمام جاهلا. إذا كان الإمام عالما أو طالب علم لا تخرج من الصلاة حتى ينفتن. وقد ذكر النووي في المجموع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبقى جالسا ولا ينفتن حتى يتمكن النساء الذين يصلون خلف الصفوف من الانصراف، فيبقى جالسا، فلما يخرج النساء من المسجد ينفتل، فانفتاله إشارة إلى إيش؟ إلى من أراد منكم أن يخرج فليخرج. لكن لو كان الإمام جاهلا وبقي جالسا وبقي يحبس الناس دون فهم وفقه، فلست ملزمين بجلوسه. وقد ذكر هذا التفريق الحافظ ابن حجر في فتح الباري رحمه الله تعالى. مدينة الكوت جنوب العراق، جنوب بغداد، وليست شمال بغداد، وهي من المحافظات الشيعية، هكذا كتب لي بعض الإخوة. هل هنالك درس غدا الفجر؟ نعم، درس غدا الفجر قائم في كتاب الفتن في شرح صحيح البخاري. طيب، هذا في نفس الموضوع. حديث أن الملائكة تصلي على ميامن الصفوف صحيح، لكن كما ذكرنا الأصل إن خيرت أن تقف اليمين، إلا أن توسط الإمام، فوقوفك على اليسار أحب إلى الله عز وجل من وقوفك على اليمين. عند اكتمال الصف الأول وجميع الصفوف يأتي المؤذن وبعض العاملين في المسجد فيقفون على يمين الإمام. لا، يعني الإمام أحيانا يقف بجانبه واحد أو بجانبه اثنان، فعند الفقهاء هذا هو الصف الأول، وفوت هؤلاء الاثنان فضل الصف الأول على من يصلي فيه. فالأصل في الواحد والاثنين ما وجد لهم سبيلا أن يقفوا مع صفوف، ولا يقفوا بجانب الإمام. والله تعالى أعلم. الناظر في صحيح مسلم يجد أنه مرتب على الأبواب قبل تبويب النووي. إذن لماذا نقول إن مسلما لم يبوب صحيحه؟ مسلم رتب الأحاديث، وكما تعلمنا مرارا وتكرارا بدأ بالألفاظ المجملة ثم بدأ يفصل فيها، ثم إذا ورد ما يعارضها ذكره، ثم إذا وجد ما يوافق بين المتعارضين ذكره. يبدأ مسلم بالمنسوخ ثم يذكر الناسخ، له منهج مضطرد في الناسخ والمنسوخ، له منهج في ترتيب صحيح. فمسلم أورد الأحاديث على الأبواب، لكن أقحم شراح التبويبات في داخل صحيح مسلم على وجه قطعوا فيه أو بدلوا فيه مراده. وقد وجدت أبا زرعة ابن العراقي في طرح التثريب يشير إلى أن هذه التبويبات تبويبات القرطبي أبي العباس شيخ المفسر في المفهم على صحيح مسلم، وفي الحقيقة تبويبات الإمام مسلم تحتاج إلى دراسة. النووي أخذ كثيرا من تبويبات القاضي عياض، ولكنه لم يلتزم بها التزاما حرفيا، فغير فيها وبدل. ونحتاج إلى مقارنة دقيقة بين تبويبات الإمام النووي مع تبويبات القاضي عياض مع تبويبات القرطبي في المفهم، وأن نجد والفروق التي بينها. في نسخة ابن خير الإشبيلي على صحيح مسلم التي قابل فيها ابن خير بنفسه منسوخه على نسخة مسلم أورد فيها تبويبات، فالتبويبات أيضا على النسخ الخطية، لكن هذه التبويبات هي مادة جانبية وليست أصلية، ليست أصلية. لو رأينا صحيح مسلم بخط مسلم لم نجد هذه التبويبات، ما وجدنا باب استحباب يمين الإمام، هذا التبويب من النووي. حتى جاء محمد فؤاد عبد الباقي رحمه الله فأخذ الطبعة الهندية ولم يعتمد على نسخ خطية، أخذ الطبعة الهندية من صحيح مسلم وأخذ تبويبات النووي وبوب وجعل تبويبات النووي على النسخة الهندية، أدخلها ورقمها، وضع الأرقام من عنده، وأرقام محمد فؤاد عبد الباقي تبين لي بيقين أنها خطأ وليس بصواب، والخطأ فيها ليس بقليل. وأحدث نفسي أن أصدر رسالة صغيرة في تصويب الترقيم. ما فائدة ذلك؟ فائدة ذلك معرفة الأحاديث على وجه الضبط والحصر والعدل. نحن اليوم في عصر الكمبيوتر، نحن اليوم في عصر الابتعاد عن الكلام العام، وبإمكاننا أن نحصر حصرا دقيقا كم رواية لفلان في صحيح مسلم، كم حديث في صحيح مسلم. مسلم لم يقطع الأحاديث، مسلم لم يكرر الأحاديث، لكن هذا أمر ليس بمضطرد. كثير يعني في بعض المواطن مسلم قطع، في غير موطن مسلم كرر. فضبط القطعة من الأصل وضبط المكرر هو الذي يسعف في عد الأحاديث، فتقول في مسلم كذا حديث مكرر وكذا كذا حديث من غير المكرر. محمد فؤاد عبد الباقي وضع رقمين لكل حديث، وضع الرقم الأول لأسانيد الباب، والرقم الثاني وضعه للأحاديث المسلسلة من الأول للآخر. وإذا أورد مسلم حديثا واحدا من أكثر من طريق أعطاه رقما واحدا، وإذا كرره مسلم ذكره في كتاب الصلاة وكرره في كتاب التفسير وضع الرقم الثاني من في كتاب التفسير فجعله هو عين الرقم المذكور أي في كتاب الصلاة. ولذا قد تجد أخرجه مسلم في كتاب ويكون الكتاب في آخر الصحيح ويكون الرقم 100 أو 200، ويكون الذي قبله والذي بعده يكون رقم بالألوف. ولكن محمد فؤاد عبد الباقي رحمه الله على جهده الجيد في هذا الباب وقعت له أخطاء، وقد عمدت إلى الجمع بين الصحيحين الحميدي، ومن أحسن حسنات الجمع بين الصحيحين الحميدي أنه يذكر تقطيعات مسلم، يجمع الحديث، يقول مسلم أخرجه بكذا وأعاده في كذا وأورد منه قطعة كذا، وعرضت الترقيمات حديثا حديثا، ومررت بالجمع بين الصحيحين الحميدي حديثا حديثا، فتبين لي فوت شديد وأخطاء ظاهرة وكبيرة لمحمد عبد الفؤاد أو لمحمد فؤاد عبد الباقي في الترقيم. يعني الذي يصوب محمد فؤاد عبد الباقي هو الحميدي، الحميدي يستدرك في عشرات المواطن. واليوم إذا رقمنا صحيح مسلم رقما جديدا هذا يجعل الرقم عسر جدا في التخريج. أنت اليوم تقول أخرجه مسلم برقم كذا، إذا غيرت الرقم درجة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي، فحتى يدرج الرقم الجديد الصحيح يحتاج إلى وقت كبير، يحتاج إلى وقت كبير. وهذه التصويبات تحتاج إلى رسالة صغيرة وهذه الرسالة تعين وتفيد، ولعل الله عز وجل يبارك في الوقت وأسعد، ولو أن أحد المنتبهين يعني أجعل هذا العمل بين يديه وهو الذي يخرج، فالأمر سهل، عندي مجموع، من عندي هذا كل العمل مجموع الموجود. على أي تبويبات النووي تحتاج لدراسة، تبويبات النووي مقارنة مع غيرها تحتاج لدراسة، ترقيمات محمد فؤاد عبد الباقي تحتاج إلى نقد وتمحيص وإلى بيان العدد الصحيح لأحاديث صحيح مسلم. أنا أقول وأزعم للآن الباحثون لا يعرفون عدد أحاديث صحيح مسلم من غير تكرار على وجه المضبوط، للآن لا يعرفون. فنحن قد أهملنا تراث أسلافنا ولم نعترف بالصحيحين العناية اللائقة. من قبلنا من أهل العلم كانوا ينتبهون للصحيحين وكانوا يحفظون الصحيحين وكانوا يقرؤون شروحات الصحيحين، واعتناء المغاربة بصحيح مسلم أشد بكثير من اعتناء المشارقة. أول مشرقي شرح صحيح مسلم الإمام النووي، والإمام النووي حبس نفسه في ألفاظ القاضي عياض. قارن كلام طبع من قريب شرح القاضي عياض، قارنه بكلام النووي فتجد الألفاظ متكررة والمباحث هي. فما زال صحيح مسلم يحتاج إلى جهد كبير ويحتاج إلى عناية من قبل الطلبة. الأمر لا فرق فيما ذكرنا بين الإمام والمأموم. الإمام والمأموم سيان في الانصراف. من حافظ على الصيام يوم الاثنين والخميس حضرا وسفرا هل هذا من إلزام الشيطان؟ معاذ الله. نحن نقول من ألزم نفسه بطاعة لم يثبت هذا الإلزام في كتاب ولا في سنة، هذا هو الشيطان، عمل الشيطان. أما من تابع النبي صلى الله عليه وسلم فنعم عمله. ففي صحيح مسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم الاثنين والخميس وكان يداوم عليهما وكان يقول أحب أن يرفع عملي وأنا صائم. فهذا من هدي سيدي الناس، سيد البشر، هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الإنسان يلزم نفسه بعبادات، ما هو الدليل؟ ما في دليل. هل فعل هذا الصحابة والتابعون؟ ما فعلوا هذا. كيف تلزم نفسك بهذا؟ كيف تخطئ الخلق بهذا؟ كيف تؤثم الناس بهذا؟ يؤثم جميع الخلق بعبادة ما فعلها إلا رجل مات قبل 100 سنة، كيف تؤثم الناس بهذا؟ وهل الآثم من جاء بعد هذا الرجل أم من قبله آثم أيضا؟ وهل يصل الإثم بالصحابة والتابعين في ترك هذا العمل؟ وهل يكون هنالك دين عند المتأخرين لم يكن دينا عند السابقين؟ من قال بهذا؟ فهذا الذي ينكر، هذا الذي ينكر. أما إنسان التزم هدي النبي صلى الله عليه وسلم فهنيئا له، أسأل الله عز وجل أن يجعلنا سببا لنصرة دينه ولنشر سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، أن يرزقنا الغيرة على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا التمييز والبصيرة في التفريق بين ما كان عليه الأولون من السنة التي يحبها الله ورسوله وبين ما عليه المتأخرون من العادات والتقاليد التي ألصقت بالدين وهي ليست منه. لا يميز بين ذلك إلا أصحاب البصيرة وأصحاب العلم الذين ينبذون التقليد ويتركون المألوف ويبحثون بالمنقاش في كل صغير وكبير عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورحم الله سفيان الثوري، فقد أسند عنه الخطيب البغدادي قوله: إذا استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. ينبغي أن نكون أثريين في العبادات. ورحم الله سعيد بن المسيب، فقد أسند عنه ابن عبد البر في جامع بيان العلم قال: ما لا يعرفه أهل بدر فليس من دين الله في شيء. هذا الذي تدعوني إليه، يعرفه أهل بدر أم لا يعرفه؟ يعرفونه على العين والرأي، لا يعرفونه، ليس هذا من دين الله، هذا ليس من دين الله عز وجل في شيء. من الدنيا افعل، من الدنيا ما شئت، أما من الدين فلا، لأن الله يقول اليوم أكملت لكم دينكم. وتأمل معي قوله سبحانه دينكم، ولم يقل أكملت لكم الدين حتى تتم النعمة على أكمل وجه، أضاف الدين إلينا، اليوم أكملت لكم دينكم. ولذا لما نزلت هذه الآية بكى عمر وقال ما بعد الإتمام إلا النقصان، فالدين قد تم ولله الحمد والمنة. فأي شيء نريد أن نلزم أنفسنا أو أن نلزم غيرنا أو أن نؤثم غيرنا إن لم يفعلوه لا بد من دليل عليه، فما لم يكن دليل هذه عادات وتقاليد، هذا مألوف، هذا تعصب، هذا تحزب، هذا تمذهب. وسنة الله في كونه بإيجاد وسائل البحث الحديثة والتحرر الذي تفلت الناس من كل خير يقضي بهدم التحزب والتمذهب. الناس في الأول تعايشوا بالدين، ثم لما قل الخير تعايشوا بالحياء كما قال الشعبي، فأصبح الإنسان مقصورا على أن يفعل الخير حياء من الناس، لأن المعروف في ذاك الزمان كان معروفا في العادات والتقاليد، والمنكر في ذاك الزمان كان منكرا في العادات والتقاليد. فمن أراد أن يخرج عن المعروف وجد قسوة من الناس عليه، ومن أراد أن يفعل المنكر وجد قسوة من الناس عليه، ثم أصبح الخير مألوفا، وأصبح في العصور المتأخرة التقليد دينا. ثم تحرر الناس من كل شيء، وعاد الناس، وهذا من إرهاصات عودة الناس على المنهج الأول، أن يعودوا إلى الخير بالدين لا بالحياء. الآن ما يمنع الواحد، سواء بغض النظر عن جنسه أو عن لغته أو عن بلده، لا يمنع الواحد أن يفعل ما يريد، لا يمنع الواحد الآن أن يفعل ما يشاء، فلم يبقى إلا الدين. فالواجب علينا أن نفهم ديننا كما فهمه أسلافنا، والله تعالى. قال ابن المنير الواجب أن ننزل العمل الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم منزلته، فلا نجعل السنة واجبة، ولا نجعل المغلوب من هديه صلى الله عليه وسلم غالبا، ولا نجعل الغالب من هديه صلى الله عليه وسلم مغلوبا. فأكثر ما ينصرف النبي عن اليسار عن اليسار، نادر عن اليسار، عن اليمين عن اليمين. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم فعل فعلا نادرا، فإن فعلناه فيبقى في فعلنا نادرا، وإن فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلا غالبا، فإن فعلناه فيبقى غالبا. وإن فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلا مسنونا فظن الناس أنه مفروض، فيسن في حق أهل الفضل والعلم أن يتركوه أحيانا حتى يبينوا بفعلهم درجة هذا العمل. وعلى هذا يحمل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج مرة أو مرتين لصلاة قيام رمضان فما عاد، قال مخافة أن يفرض عليهم. وعلى مثل هذا يحمل أن الناس لما تباهوا بالأضاحي فإن أبا بكر وعمر تركوا الأضحية، إما لأن الأضحية عندهم سنة وليست بواجبة فتركوها لأن الناس اعتقدوا فرضيتها، أو لأنهم قد تباهوا فيها فتركوا إظهارها حتى يبين لهم سنة عدم التباهي بالأضاحي. فينبغي أن نصيب هدي النبي صلى الله عليه وسلم كما وكيفا، ينبغي أن نصيب هدي النبي صلى الله عليه وسلم كما وكيفا ودرجة، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخ يسأل فيقول: يقول بعض الناس عن المجانين هنيئا لهم لا هم دنيا ولا عذاب آخرة، هل هذا الكلام صحيح؟ هذا الكلام ليس بصحيح، لأنه قد ثبت في حديث الأسود بن سريع عند أحمد في المسند أن المجنون والمعتوه والأصم الأبكم ومن أدرك الإسلام على كبر تشعل لهم النيران يوم القيامة ويقال لهم اقتحموها، فإن اقتحموها دخلوا الجنة وإن أبوا دخلوا النار. وقد ذكر ابن القيم في طريق الهجرتين طبقات المكلفين، وجعل آخر طبقة الطبقة التي تمتحن في عرصات يوم القيامة. وقد ورد في هذا الامتحان أحاديث صحيحة كثيرة، فالمجنون يمتحن يوم القيامة، فقد يكون مآله للجنة وقد يكون مآله للنار، المجنون والمعتوه وأولاد المشركين والأصم الأبكم ومن أدرك الإسلام على كبر وأهل الفترة الذين عاشوا في فترة بين الأنبياء ولم يبعث لهم رسول. فقد ثبت في أحاديث عديدة امتحانهم، وقال بهذا جمع كبير من العلماء، بل هو القول الحق لثبوت ذلك في أحاديث كثيرة. إذا كان مكان قضاء الحاجة ينحرف قليلا عن القبلة فلا ذا يكفي، المهم ألا نستدبر ولا نستقبل القبلة عند قضاء الحاجة، كما قال أبو أيوب وهو في الشام لما بنيت المراحيض قال: فكنا ننحرف ونستغفر. فاستقبال القبلة أو استدبارها على أرجح أقوال العلماء سواء كان في الفضاء أم في البنيان ممنوع، والواجب كما ورد في الحديث في حق أهل الشام: شرقوا أو غربوا. لكن من شرق أو غرب فكانت القبلة فاستقبل القبلة بتشريقه أو تغريبه كحال أهل اليمن فلا يجوز له أن يفعل ذلك، فلا يجوز أن نستقبل القبلة ولا أن نستدبرها ببول أو غائط على أرجح أقوال العلماء. هل أرواح الحيوانات تقبض من قبل ملك الموت؟ ذكر القرطبي في التذكرة أن رجلا سأل مالك هذا السؤال فطلب منه أن يرجع إليه بعد شهر، فرجع إليه فقال: أرجو، وهذه مسائل لا يبني عليها عمل وما يولد فيها نص ولا ثمرة من معرفتها، ولا يجوز أن نخوض فيها شديدا. لكن هذا الأثر ذكره القرطبي فأحببت أن أذكره على مسامعكم. ما هو العلاج لقسوة القلب وكذلك المعاصي لطلبة العلم؟ وما هي الكتب التي تنصحنا بقراءتها؟ أحسن كتاب لعلاج قسوة القلب القرآن الكريم، وقبيح بطالب العلم أن يهجر القرآن، أن يهجره بلسانه أو بسمعه أو بقلبه بألا يتدبره. وأسوأ نوع من أنواع هجران القرآن أن يهجر بالجوارح، أن يرتكب الإنسان المحذور ويترك الواجب أو المسنون. والتوبة من ترك الواجب أوجب عند الله من التوبة من ترك من فعل الحرام. التوبة من ترك الواجب أعظم وأحب إلى الله من التوبة من فعل المحذور. والتوبة كما يقول شيخ الإسلام في رسالته التوبة أوسع من ترك الذنب وفعل الواجب. فالتوبة تشمل من ترك مسنونا أو فعل مكروها فيفعل الأول ويترك الثاني. فالتوبة تشمل كل ما يحب الله ويرضى بخلاف درجته، ولكن فعل المأمور مقدم عند الله عز وجل على فعل المحذور. ترك المأمور أعظم عند الله من فعل المحذور. ترك الأذكار وترك تدبر القرآن وترك عيادة المرضى وتذكر الموت وزيارة القبور والتذكر وتذكر يوم الآخر وعرفات يوم القيامة والحشر والوقوف بين يدي الله سبحانه مع فعل الفضول، فضول الكلام وفضول الطعام وفضول المنام مع إطلاق اللسان في الطعن والقدح بأهل الصلاح وأهل العلم، هذه كلها من مقصيات القلب، هذه كلها من مقصيات القلب. فمن أراد أن يلين قلبه فليقلل كلامه وليترك اللغو وليترك فضول الطعام وفضول الكلام وفضول المنام، وليتفكر في اليوم الآخر، ولا يكثر مخالط أنفاس البشر، ويتذكر الموت. من تذكر أنه سيموت يرقح قلبه، ومن نسي الموت تجبر وتكبر. فقد قهر الله الناس بالموت حتى تبقى تشعر أنك ذليل لله وأنك مقهور بحكمه سبحانه. فكن عبدا لله بالاختيار كما أنك عبد لله تعالى بالاضطرار. هل في المسألة التي فيها قولين تفعل فيها الأمرين، مثل النزول على اليدين، تقديم اليدين أو الركبتين؟ موضوع النزول على اليدين أو الركبتين وقع فيه خلاف بين العلماء، والخلاف بين المذاهب المتبوعة. فالشافعية والحنابلة يرون سنية النزول على الركبتين، والحنفية والمالكية يرون سنية النزول على اليدين، وكل من الطرفين اعتمد على أحاديث، ولكن هذه الأحاديث هنالك خلاف في صحتها أو في صحة بعضها، وهنالك دعوى في أن بعض ألفاظها قد قلبت على بعض رواتها. فعند أبي داود من حديث شريك عن عاصم ابن كليب عن أبيه عن وائل ابن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل على ركبتيه. وشريك سيء الحفظ، كان الجهابذة الكبار يذكرون حديثه في مجالس المذاكرة دون مجالس الإملاء، فحديثه لم يصح. وفي حديث عبد الله بن عمر عند النسائي والطحاوي نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبرك المصلي كما يبرك البعير، وقال وليضع يديه قبل ركبتيه. ذكر الإمام ابن القيم في الزاد أن هذا الحديث قد انقلب على الراوي، فالنبي قال وليضع ركبتيه قبل يديه، فانقلب على الراوي فأخطأ فقال وليضع يديه قبل ركبتيه، قال لأن ركبتا البعير في قدميه، لأن ركبة البعير قال ركبتا البعير في يديه، ينزل على يديه، أول ما ينزل البعير على يديه، فكيف يقول الراوي وليضع يديه قبل ركبتيه وفي أول الحديث لا يبرك أحدكم كما يبرك البعير؟ فالبعير لما كان أول ما ينزل على يديه فقد أخطأ الراوي لما قال وليضع يديه قبل ركبتيه. وهذا الكلام في الحقيقة ليس بدقيق، والسبب أننا نقر أن البعير أول ما ينزل على يديه، ولكن للبعير أربع ركب، ركبتان في يديه وركبتان في قدميه، فأول ما ينزل البعير ينزل على ركبتيه اللتين في يديه، فأول ما ينزل البعير ينزل على ركبتيه اللتين في يديه. ولذا قول الصحابي وليضع يديه قبل ركبتيه ليس بمقلوب، صحيح لا يبرك أحدكم كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه، فالبعير ينزل على ركبتيه اللتين في يديه. وما لنا نذهب بعيدا، الأصل في النصوص الشرعية أنها عملية، ونقول ويجب أن نتذكر أن أرض مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كانت حصباء، وأقول لمن يشك في هذا التوجيه صلي في مسجد أرضه حصباء وانظر كيف تنزل، هل تنزل على ركبتيك أم تنزل على يديك؟ إذا راعينا كيف كان مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا أن الحديث ليس بمقلوب. ثم الأصل في الشريعة أنها للعموم وليست للأقوياء، ولو نظرنا إلى كبار السن وكيف ينزلون في السجود، فهل ينزلون على ركبهم أم على أيديهم؟ ينزلون على أيديهم، ويعسر على كبير السن أن ينزل على ركبتيه، فهذان مرجحان قويان للقول بأن الحديث ليس بمقلوب. هل الأصل في الحديث أنه مقلوب أم الأصل فيه أن الراوي لم يهم فيه؟ الأصل عدم وهم الراوي، فإذا رفعنا وهم الراوي بالإشكال الذي ذكروه واستقام معنا الأمر فما جاز لنا أن نقول بالقلب. وعليه الذي أراه والله تعالى أعلم أن السنة النزول على اليدين للركبتين، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.